إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة يعني في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذابها ثم أما بعد فغدا إن شاء الله تعالى هو اليوم 17 من رمضان وهذا اليوم 17 من رمضان يذكرنا بحدث عظيم من أحداث الإسلام وأيامه وهو غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان فقد وقعت هذه الغزوة في شهر رمضان يوم 17 منه في السنة الثانية من الهجرة بعد سنتين تقريباً من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحديثنا اليوم عن آيات الله في غزوة بدر آيات جمع آية يعني قدرة الله عز وجل في هذه الغزوة فقد كان عدد المسلمين لا يزيد عن 310 بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عدد المشركين فقد كان 1000 رجل معهم 700 بعير جمل وأما المسلمون فقد كان معهم فرس واحد ومئة بعير وكان الاثنان والثلاثة من المسلمين يتعاقبون على بعير واحد بالتبادل هذا يركب مسافة وينزل والآخر يركب مسافة وينزل فيتبادلون الركوب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج أصلاً لقتال لم يكن سبب خروجه هو القتال إنما كان يريد أن يحوز قافلة قريش التجارية ومعلوم أن قريش كانت تتاجر إلى الشام وإلى اليمن في رحلتي الشتاء والصيف وكان أبو سفيان حينما كان مشركاً كان قائداً لهذه القافلة القافلة كانت تخرج بقائد وتخرج أيضا بسلاح لحمايتها لأفراد مسلحين يحمون القافلة من أي لصوص في الطريق. فأفلتت القافلة في طريقها إلى الشام، لكن في طريق العودة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحوزها، لا أن يسيطر عليها، وإنما كان ذلك عوضاً للمسلمين عما تركوه وفقدوه في مكة من أموال وأراضي وبيوت، عوضاً للمسلمين المهاجرين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضهم، وهذا أيضاً نوع من الحرب. فالحرب ليست بالسلاح فقط، وإنما هناك أنواع أخرى من الحروب كالحرب الاقتصادية، وفي زماننا الحرب النفسية والحرب الإلكترونية وغير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحوز هذه الأموال، وكانت كثيرة جدا، عبارة عن أموال وبضاعة وحبوب وغير ذلك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحوزها تنكيلاً لقريش، ثم إن قريشاً كانت قد أعلنت العداء ضد النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، هي التي أعلنت في البداية العداء والحرب، فالحرب قائمة إذن. فاستطاع أبو سفيان قائد القافلة أن يفلت بها، أن ينجو بها. وحينما علم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحيازة القافلة، أرسل إلى مكة من يخبرهم بالخبر حتى يعدوا أنفسهم ويأتوا لحماية أموالهم. فخرجت قريش بألف، فيهم أبو جهل. فلما استطاع أبو سفيان أن ينجو بالقافلة أرسل إليهم بأن يعودوا، فقد انتهى الأمر، نجا بالقافلة وانتهى الأمر. لكن أبا جهل صمم على المسير حتى ينزلوا بدرا فيشربون الخمر ويغنون ويظهروا قوتهم للعرب، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يقع القتال من غير إرادة من النبي والمسلمين. وقع القتال، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، هم لم يتواعدوا في يوم أو في هذا اليوم على القتال، هذا لم يخرج، يعني المشركون لم يخرجوا لقتال، إنما خرجوا لحماية القافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج لم يخرج لقتال، وإنما خرج لحيازة القافلة. لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يقع القتال، وأن تقع غزوة بدر الكبرى، وأن يحدث يوم الفرقان. لما أحس المسلمون بالخوف من كثرة عدد المشركين، جاءت آيات الله الكثيرة تطمئن المسلمين. نحن في خطبتنا اليوم لن نتكلم عن كل شيء عن غزوة بدر، فإن هذا يطول جدا، إنما سنركز على بعض الجوانب، وهي آيات الله التي ظهرت في غزوة بدر، قدرة الله التي أعان بها نبيه وأصحابه رضي الله عنهم. لما أحس المسلمون بالخوف من كثرة عدد المشركين، كانوا ألفا، جاءت آيات الله تترى كثيرا تطمئن المسلمين. من أهم هذه الآيات النعاس والمطر. أنزل الله لما اصطفى الجيشان وتراءى الجمعان في وادي بدر، لما ظهر هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء ووقف الجيشان وجها لوجه، أنزل الله عز وجل المطر والنعاس على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من آيات الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس، يعني يلقي عليكم النعاس النوم أمانة منه، يعني لينزل عليكم الأمن والأمان والطمأنينة، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا، أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم. أراد الله أن يطمئن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يطمئن قلوبهم لما رأوا كثرة عدوهم، فوقع الخوف، هؤلاء 1000 وهؤلاء 313، فأراد الله أن يطمئن قلوب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك فعل الله بهم في غزوة أحد العام التالي في شوال سنة 3 هجرية. فقال تعالى في غزوة أحد في سورة آل عمران: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: بعث الله السماء وكان الوادي دهسا. وادي بدر يعني كان مليئا بالرمال الكثيرة، دهسا يعني لا تستطيع الخيل أو لا يستطيع الرجل أن يقاتل بثبات من كثرة الرمال. فنزل المطر فجعل الأرض مستوية بالنسبة لأصحاب النبي، وجعلها أي جعل الأرض وحلا وحلا بالنسبة لمعسكر المشركين. قال عروة: بعث الله السماء، يعني أنزل المطر من السماء، وكان الوادي دهسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير. الرمال ركدت، استوت على الأرض، الأرض أصبحت مستوية، تلبدت الأرض، أصبح المقاتل يقاتل وهو واقف بثبات على الأرض، لا تؤثر فيه الرمال. وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه. قال الإمام مجاهد وهو من تلاميذ ابن عباس قال: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس، فأطفأ بالمطر الغبار، وتلبدت به الأرض، وطابت نفوسهم، اطمأنت، وثبتت به أقدامهم. إذن هذه آية من آيات الله، أن ينزل النعاس في عيون الصحابة، وكذلك ينزل المطر ليثبت به الأقدام. قال الإمام السيوطي رحمه الله: كان نزول المطر ذا سبباً في إذهاب وسوسة الشيطان الذي أراد به تثبيط المؤمنين عن القتال بعد احتلامهم بالليل. بعضهم وقع له احتلام بالليل، ليلة بدر قبل صبيحة بدر، حيث كانوا يصلون جنبا، فحين نزول المطر وجدوا الماء الذي اغتسلوا به من الجنابة، وأذهب الله بذلك رجز الشيطان. فذكر سبحانه أنه أنزل المطر على المؤمنين لأربعة أسباب: الأول للتطهير من الحدث هو الاحتلام، الثاني إذهاب وسوسة الشيطان، الثالث تثبيت القلوب والأقدام، الرابع تلبيد الأرض الرملية في بدر لتثبت عليها أو لتثبت عليها أقدام المؤمنين في سيرهم. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن الله ينصر عباده المؤمنين الموحدين المتقين بآيات لا قبل لهم بها، كالرعب، فيلقي الله الرعب في قلوب الأعداء. هذه آية من آيات الله. وقد حدثت في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في الحر القائض في فصل الصيف إلى بلاد الشام، وقطع نحو 900 كيلومتر ليصل إلى بلاد الشام من المدينة لقتال الروم. فلما وصل إلى تبوك ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء من الروم وأعوانهم، ونزل النصر بسبب ذلك بحمد الله. فالرعب، إلقاء الرعب في قلوب الأعداء سبب، آية من آيات الله. كذلك هنا في غزوة بدر نزل المطر لتثبيت الأقدام والتطهير، وكذلك أنزل الله النعاس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لطمأنة قلوبهم. أثبت العلم الحديث، العلم الحديث في عصرنا أثبت أن عضلات القلب عبارة عن ألياف عضلية، ألياف عضلية في شكل خيوط طويلة، وألياف عرضية تلف القلب، تلف القلب. فإذا أفرزت أو أفرزت مادة الإدرينالين عملت هذه المادة على ارتخاء عضلات القلب، ترتخي، وبالتالي ترتخي تلك الألياف والحبال العضلية كما تعمل على ارتعاش الأطراف. هذه المادة إذا زادت يرتجف القلب وتزداد عدد ضرباته، وهذه الألياف العضلية ترتخي وتعمل على ارتعاش الأطراف اليدين والرجلين. وقد وجد أن من أسرع الوسائل لتخفيض مادة الإدرينالين أن يرش الجسم بالماء فيربط على القلب بتلك الحبال العضلية بانقباض العضلات ويزول الارتخاء كما تثبت الأقدام من ارتعاشها. وصدق الله القائل: وليربط على قلوبكم. يربط، جاء العلم الحديث وفسر كلمة يربط، يربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ومن آيات الله في هذه الغزوة أيضا إضافة إلى ما سبق أن جعل الله كل فريق يرى عدد الفريق الآخر قليلا. المشركون يرون المسلمين قلة، وأيضا من ناحية أخرى المسلمون يرون المشركين قلة، فهؤلاء يرون هؤلاء قلة وهؤلاء يرون هؤلاء قلة، وذلك لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، وهي أن تتم هذه المعركة وينتصر الحق على الباطل. سبحان الله، لم يتواعدوا على القتال، لم يحددوا يوما للقتال، أو للتلاقي، لكن سبحان الله شاء الله أن تقع المعركة من غير اتفاق، من غير اتفاق من الطرفين. لماذا؟ ليظهر الحق ويبطل الباطل. قال الله تعالى: وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم، يعني يا أيها المسلمون، ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما دنا القوم بعضهم من بعض، لما اقترب الجيشان، قلل الله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين. قال الإمام الزمخشري في تفسيره الكشاف: وإنما قللهم في أعينهم تصديقا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعاينوا ما أخبرهم به فيزداد يقينهم ويجدوا ويثبتوا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيننا المشركون، ظهروا لنا قلة، حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم 70؟ مع أنهم 1000. ابن مسعود يقول لرجل بجواره في الصف: أتراهم 70؟ ترى جيش المشركين 70 رجلاً؟ 70 مع أنهم 1000. قال: أراهم 100. الرجل رد عليه قائلاً: أراهم 100. فأصرنا رجلاً منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قال: 1000. كنا 1000. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يقلل عدد المشركين في أعين المسلمين. لماذا؟ ليجدوا في القتال ويثبتوا ويصبروا عليه. وأيضا من تلك الآيات أيها الإخوة مشاركة الملائكة في غزوة بدر، نزول الملائكة للقتال، وقد نزلت فعلا وحقيقة كما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة نزلت بالفعل وقاتلت حقيقة، لم تنزل للتثبيت فقط، ولم تقاتل كما يدعي البعض أن الملائكة لم تقاتل، بل قاتلت فعلا وقتلت، قاتلت وقتلت من المشركين. وهذه هي الحقيقة. أما من يقولون أو ينفون نزول الملائكة ويقولون لو نزلت إنما تنزل للتثبيت المعنوي، التثبيت المعنوي فقط، لا، هذا غير صحيح. إنما الحاصل والذي حدث بالفعل أن الملائكة قاتلت حقيقة. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة عدد المشركين تضرع إلى الله تعالى، فأمده الله تعالى بمدد من الملائكة. قال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000، وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، يهتف، يتضرع، يجأر إلى الله ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني جماعة المسلمين أصحابه، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه، يهتف، أطال في الدعاء، مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف مردفين أي متتابعين، فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل يروي عن ابن عباس: حدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد، يعني يجري في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. ابن عباس يحكي مشهدا وقع في بدر، في غزوة بدر. رجل من المسلمين يجري وراء رجل من المشركين ليقتله، فالمسلم سمع صوتا وصوت الفارس، سمع ضربة بالسيف بالصوت وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. الفارس هنا هو ملك من الملائكة، يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. المشرك وقع ميتا، فنظر إليه المسلم فإذا هو، يعني المشرك، قد خطم أنفه، ضرب على أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع، يعني اسود. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70، 70 من المشركين قتلوا، وأسر أيضا منهم 70. في هذه اللحظة جاء الشيطان في صفوف المشركين مشاركا لهم، فلما رأى جبريل ومعه الملائكة فر هاربا مدحورا. فعن طلحة بن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. أشد يوم على الشيطان هو يوم عرفة، في هذا اليوم هو أصغر وأدحر وأحقر وأغيظ، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. هذا في يوم عرفة. إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ الشيطان ما الذي رأى؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. يزع الملائكة يعني يحث الملائكة على القتال، يحث الملائكة على القتال. الشيطان رأى الملك الأعظم جبريل، رأى جبريل يحث الملائكة على القتال: قاتلوا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدلج. الشيطان تمثل في صورة رجل، والشياطين قد يتمثلون في صورة بشر، كما في حديث جبريل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وركبتيه إلى ركبتيه، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ ثم سأله: ما الإيمان؟ ثم سأله: ما الإحسان؟ ويجيب عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. في آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل، جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالملائكة قد تظهر في صورة رجل، وكذلك الشياطين قد يظهرون في صورة بشر. قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك. فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس، يعني أنتم ستغلبون ستنتصرون، وإني جار لكم، يعني أنا سأعينكم سأكون عونا لكم. يقول هذا للمشركين. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس، فلما رآه إبليس وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا هو وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة، يقول للشيطان، لأن الشيطان ظهر في صورة سراقة: يا سراقة، أتزعم أنك لنا جار؟ أتزعم أنك ستكون عونا لنا أنت ومن معك؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. فإذا في يوم بدر جاء الشيطان في صورة رجل يحفز المشركين على قتال المسلمين، وفجأة رأى جبريل عليه السلام ومعه جيش من الملائكة، فولى الشيطان هرب ورجع القهقرى ونكص على عقبيه لما رأى جبريل ومعه الملائكة. في ذلك نزل قول الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، رجع وهرب وقال: إني بريء منكم، يقول للمشركين: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهذه آية من آيات الله عز وجل في غزوة بدر، نزول الملائكة للقتال تأييدا وتحفيزا ومشاركة وقتالا. لقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على رفع الروح المعنوية للجنود، وهذا أيضا مبدأ أصيل في الإسلام، ولنا الأسوة الحسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد حرص في قيادته لجنده أن يرفع الروح المعنوية لديهم وأن يبقيها كذلك. وفي جميع غزواته كان يبعث فيهم الأمل والتفاؤل والغد المشرق. ففي غزوة بدر يبعث فيهم روح النصر والأمل، إذ قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام حمام ابن عمرو بن الحمام قال: جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: ادعوا الله أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخرج تمرات ينبغهن يأكلهن، ثم رمى بهن وخاض في القتال حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. وأيضا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفزهم ويشجعهم: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ثم قال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، مثلا هذا مصرع أبي جهل غدا إن شاء الله، ووضع يده بالأرض، حدد الموضع الذي سيقتل فيه أبو جهل، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، حدد الأماكن والمواضع التي سيقتل فيها فلان وفلان 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 من المشركين. وحين رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جيش قريش قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحميهم الغداة، يعني اهزمهم. فكان النصر حليف المسلمين. هكذا أيها الإخوة حظيت غزوة بدر الكبرى بالتأييد والنصر من الله تعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمهما قلنا فلن يتسع الوقت للكلام عن مشاهد ومواقف غزوة بدر وعن آيات الله التي ظهرت في هذه الغزوة المباركة. وأذكر نفسي أولاً وأذكر إخواني بأننا مقبلون على العشر الأواخر من شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذه العشر الأخيرة من رمضان لأن لها فضلاً عظيماً جداً. هي أفضل أيام رمضان لا شك في هذا، وأفضل أيامها أيام العشر، الأيام الليالي الوتر، وأفضل هذه الليالي ليلة القدر. وقد ذكر الله تعالى في قوله: والفجر وليال عشر. ذهب بعض المفسرين إلى أنها العشر الأواخر من رمضان، لكن الراجح أنها العشر الأوائل من ذي الحج. لكن هناك من يقول وليال عشر هي العشر الأواخر من رمضان، لذلك كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة والعبادة وقيام الليل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، لم ينم، أحيا الليل كله، في الصلاة، في تلاوة القرآن، في الذكر، في الدعاء. ومعلوم أن النبي كان يطيل قيام الليل لأنه كان يصلي وحده عليه الصلاة والسلام. وحتى لما صلى بهم يومين في رمضان أطال جدا، وهذا بحسب استطاعتي من يصلون مع الإمام، لكن كان يطيل جدا لأنه قيام اسمه قيام الليل، فكان يحيي الليل. قالت: إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله: قم يا فلان، قوم يا فلانة، وجد وشد المئزر، يعني إشارة إلى التفرغ للطاعة والعبادة في هذه الأيام العشر. شد المئزر كناية عن بلوغ الغاية في اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت له وتفرغت. وقيل هو كناية عن اعتزال النساء للانشغال بالعبادة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. يقول الإمام النووي: يستحب أن يزاد من الطاعات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. فاجتهد يا أخي، هذه أيام قليلة وتمر بسرعة، فإذا فاتك يوم لن يعود، فاجتهد وشمر وشد المئزر وأيقظ أهل البيت، وأقم هذه الليالي زيادة يعني في الوقت عن غيرها من الأيام. لا أقول زد من الصلوات يعني أكثر من 11 ركعة، القيام 11 ركعة، لم يزد النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. اثنتان، هذه ثمانية. والوتر بركعتين شفع وركعة، أو تأتي بالوتر ثلاث ركعات من غير تشهد في الوسط. هكذا كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يطيل. طبعا الهمم الآن ضعيفة، فكل بحسب ما يستطيع، لكن في العشر الأواخر حاول أن تهتم بها أكثر من غيرها. حاول يا أخي، صليت في المسجد مع الجماعة، عد إلى البيت وافتح المصحف، ونم بالنهار ما تستطيع به أن تبقى بالليل مستيقظا إلى الفجر. ليس هذا فيه مشقة ولا شيء، إلا من اعتاد الكسل والخمول والقعود ويقول غدا سأفعل وغدا سأفعل، ويأتي الغد ولا يفعل. فانتهزوا هذه الأيام المباركة، ولا يدري أحدنا هل هو باق إن شاء الله إلى رمضان القادم أم لا، فالموت يأتي بغتة. نسأل الله حسن الخاتمة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أن يتحرى ليلة القدر، وقال في ذلك: من كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر، فيا سعادة من نال بركتها وحظي بخيرها. ويستحب الإكثار من الدعاء في هذه الليلة وفي غيرها من الليالي من العشر الأواخر، لأنك لا تدري أي ليلة هي ليلة القدر في العشر الأواخر. قد تكون في الأوتار الليالي الوتر، وقد تكون في الأزواج الليالي الزوجية، يعني قد تكون ليلة 23 ليلة فردية، وقد تكون ليلة 24. هذا حسب ما ثبت من أحاديث في شأن هذه الليلة، وأنا لا أتكلم عن ليلة القدر وفضائلها إنما فقط أذكر بها، ولعلنا نتكلم عنها في الخطبة القادمة إن شاء الله بشيء من التفصيل. عن أم المؤمنين عائشة قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ ما الذي أنشغل به في هذه الليلة؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثروا من هذا الدعاء. وقد كان الرسول وسلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين يشمرون عن سواعدهم عند دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل، فقد سارت قوافل الصالحين المقربين على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. تقف عند العشر الأواخر وقفة جد وصرامة، تمتص من رحيقها وتنهل من معينها وترتوي من فيض عطاءاتها، وتعمل فيها ما لا تعمل في غيرها. قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأوائل من محرم، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان. ومن شدة تعظيمهم لهذه الأيام كانوا يتطيبون ويتزينون، هذا يستحب. قال ابن جرير: كان يستحب أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، وكان الإمام النخعي يغتسل كل ليلة، لأنهم يعرفون فضل هذه الليالي. ومن ذلك أيضا في هذه الأيام الاعتكاف لترك الدنيا وراء ظهرك، وتعتكف على الله سبحانه وتعالى بالصلاة، بالقيام، بتلاوة القرآن، بالذكر، بالدعاء، تعتكف في المساجد. لا اعتكاف إلا في المساجد، أن تخلي قلبك ونفسك وروحك وتبتعد عن هموم الدنيا ومشاكلها، وتقبل على الله وتتفرغ لطاعته. عسى الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا رحمته. أيها الإخوة، اجتهدوا، فالعمر يمر سريعا، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. اللهم أعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ارفع المحنة عن أهل غزة وأهل فلسطين وأهل السودان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن، واحفظ مصر من الفتن، واحفظ جيشها وأمنها وأرضها وأهلها يا رب العالمين. وارفع عنا الغلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه صالح العباد والبلاد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.